بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك، في الأرض ملكك وفي السماء سلطانك وفي البحر عظمتك وفي الجنة رحمتك وفي النار سترتك وفي كل شيء آيتك وحكمتك، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زال الحديث مستمرا معكم عن طريق السعادة، هذا الطريق الذي يبحث عنه الملايين، ولكن القليل هم الذين وجدوه والذين هم سلكوه. كنا قد أصلنا بأن السعادة الحقيقية هي سعادة القلب وليست سعادة الجوارح أبدا. وبعد أن أصلنا هذا الأصل، قلنا بأن القلب عبارة عن عالم، بما أن السعادة في القلب يجب أن نعلم كيف تكون السعادة، وما هو القلب، ما هي أمراضه، وما هي علله، يجب أن ندخل إلى أعماق القلب حتى نتعرف عليه. تحدثنا في الدرس الماضي عن أعمال القلوب، وأن أعمال القلوب هي أعظم من أعمال الجوارح، وضربنا أمثلة على ذلك. أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح، وقلنا بأن الخوارج كانوا من أعظم الناس عبادة، حتى يقول ابن عباس قال ذهبت لأناظرهم فإذا وجوههم متهمة من كثرة السهر ومن كثرة القيام، وجباههم كسكن البعير، كيف ركب البعير هكذا من كثرة السجود. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم كتلة عاد المنتظرين، كتلة عاد، لا إله إلا الله. أيضا قلنا بأن المنافقين كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحجون ويجاهدون ويقدمون من أموالهم، ولكن مع ذلك قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، قلوبهم فيها نجاسة لا تقصرها مياه المحيطات أبدا. إذن الأصل هو أعمال القلوب. يونس بن عبيد رحمه الله كتب له أحد أصحابه رسالة يستفتيه ببعض الأمور ويسأله عن حاله، فاسمع ماذا أجابه. كتب له رسالة يرد عليه، يقول أتاني كتابك تسألني عن نفسي، وأخبرك بأني عرضت نفسي على نفسي أن تحب للناس ما تحب لها وتكره لهم ما تكره لها، فإذا هي من ذلك بعيد. وفقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يقول عرضت ذلك على نفسي فوجدته صعب. اعلم أن مقياس الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، هذا مقياس الإيمان، هل تحب لأخيك ما تحب لنفسك؟ كان الصحابة رضوان الله عليهم يقول أحدهم كنت أضع التمرة في فيه أخي في فمه فأشعر حلاوتها في فمي. تخيل، هذا هو الحب. قد تتعجب وتستغرب من هذه الصور، ولكن صورة طبيعية. أنت الآن تخيل أن ابنا لك واشتهى طعاما، أكلة وأحضرت له هذا الطعام بقدر قليل فأطعمته إياه ولم تأكل منه، أسألك بالله ألا تشعر الحلاوة كأنها في فمك؟ وكذلك كان الصحابة والسلف كان يضع أحدهم اللقمة في فم أخيه فيشعر حلاوتها ولذتها في فمه، ويقول له ثم عرضت عليها أي على نفسه مرة أخرى ترك ذكرهم إلا من خير، يعني أن لا يتكلم في عرض أحد ولا يستغيث أحد ولا يتكلم في أحد أبدا. قال فوجدت اثنى فوجدت القوم في يوم الحاج شديد الحر بالهواجر بالبطرة أيسر علي من ترك ذكرهم لا إله إلا الله. يعني أن الصيام في اليوم الشديد الحر بالبطرة في أعظم عماد الحر قال أيسر من أن أترك ذكر الناس وأن أحفظ لساني. فيقول له هذا أمري يا أخي والسلام، هل رأيت أن العبادات القلبية أقوى وأعظم وأشق من عبادات الجوارح؟ وعبادات القلب أيها الأحباب دافعة ومحركة لعبادات الجوارح، لأن هناك عبادات القلب يغفر عنها الكثيرون. إذ كلما عظم الإيمان والتوحيد في القلب انصاعت الجوارح للعمل وللعبادة. يقول ابن تيمية رحمه الله فحياة البدن بدون حياة القلب كحياة البهائم، فحياة البدن بدون حياة القلب كحياة البهائم. يقول ابن القيم رحمه الله أعمال الجوارح لها حد معلوم، أما أعمال القلوب فليس لها حد معلوم. ماذا يعني هذا الكلام؟ الصلاة لها وقت معلوم، الحج له وقت معلوم، الصدقة أيضا، أما أعمال القلوب فليس لها حد. المحبة لله هل لها حد؟ لا أبدا. الخوف من الله، الإنابة إلى الله، التوكل على الله، هذا لا يفارقك لا في ليل ولا في نهار ولا في نوم ولا في يقظة أبدا. إذن أعمال القلوب ليس لها حد. ولكن اعلم أن خلو الجسد من الأعمال، أعمال الجوارح، إذا لم تكن موجودة فاعلم أن هناك خلل في القلب، أو أن هناك خللا في القلب. أعمال القلب يجب أن تنعكس على أعمال الجوارح، ودائما الجوارح هي مرآة ما في القلب. وكما قلنا لكم أقسام الناس يجب أن تسوي وتساوي بين أعمال القلب وأعمال الجوارح. فيجب أن يكون القلب هانرا بمحبة الله سبحانه وتعالى، فهذا عمل عظيم من أعمال القلب. فالتربية الصحيحة أيها الأحباب، وأعيدها وأكررها، أن نعتني بتربية القلب كما نعتني بتربية الجوارح. يقول أبو هريرة القلب ملك، ذكرناها هذه الكلمة ولكن نعيدها للفائدة، القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبت الملك خبت جنوده. يقول الإمام النووي رحمه الله في تعليقه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وإن القلب. يقول النووي رحمه الله وفي هذا تأكيد على السعي على صلاح القلب وحمايته من الفساد، يجب على الإنسان أن يصلح قلبه. فلذلك نتحدث الآن عن القلوب وكيف نصلح هذا القلب، ما هي علله، ما هي أقسام القلوب. أيضا يقول ابن رجب فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه للمحرمات واتقاءه للشبهات بحسب صلاح حركات قلبه. كلما كانت القلب محبة وخشوع وإنابة ينعكس ذلك على الجوارح. يقول الحسن البصري، اسمع إلى هذه الكلمة، يقول لرجل داوي قلبك، داوي قلبك، فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم، فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. فأعمال القلوب أيها الأحباب من خوف، ماذا عن أعمال القلوب؟ الخوف، الرجاء، المحبة، الإنابة، التوكل، الورع، الصبر، الشكر، هذه أعمال القلوب. ولكن أحيانا تظهر على الجوارح، هي من أعظم الأركان عند أهل السنة والجماعة، من أعظم أركان الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وبتخلفها يتخلف الإيمان، وبتخلف الإيمان تتخلف السعادة. هذا الذي أريد أن أصل له. إذا تخلف الإيمان في القلب يتخلف الإيمان والعمل على الجوارح فتتخلف السعادة، لا يوجد سعادة للإنسان. يقول عبد الله بن الرازي يقول مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام، أي طرق الدنيا تقطع بالأقدام، ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب. الله أكبر، مفاوز الدنيا طرق الدنيا بالأقدام، أما طرق الآخرة لا تقطع إلا بالقلوب. ذكرنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه القصة، ذكرناها نعيدها، عندما تسلق على شجرة أراك فظهر جاءت الريح فكفأت ثوبه، فضحك الصحابة عندما ظهرت ساقاه دقيقتان نحيلتان، ضحك الصحابة، قال صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا نضحك من دقة ساقيه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. الله أكبر. إذا يوم القيامة، يوم القيامة الناس يزنون بالقلوب وليس بالجوارح أبدا، بالقلوب. السلف رضوان الله عليهم كانوا يفضلون عبادة القلوب عن عبادة الجوارح، لا نقول أنهم يميلون عبادة الجوارح أبدا، بل يفضلون عبادات القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يقوم من الليل، فجاءت عائشة فقال يا عائشة دريني الليلة أتعبد لربي. قالت يا رسول الله إني لأحبك وأحب قربك. قالت فقام يصلي حتى بل لحيته وحتى بل حجره بل الأرض، ثم جاءه بلال يؤهله بالصلاة حان وقت الفجر، فقال يا رسول الله لم تفعل ذلك وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يا بلال أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الآن آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر بها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر بها. ما هي الآيات؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر بها. فالتفكر أيها الأحباب عبادة قلبية غفل عنها الكثيرون. هل تعلم أن التفكر هي عبادة في القلب؟ إذا جلست في الليل وأغمضت عينيك وتفكرت في كون الله الرحيم، تذكرت وتفكرت في خلقك، قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تخيل وتفكر في نفسك، في اللقمة التي تأكلها كيف تدخل وكيف تخرج، سبحان الله. تخيل في الماء الذي تشربه، تخيل في فمك، تخيل في عينيك، وتفكر وتدبر. إذا ذهبت إلى البحر فتفكر في خلق الله، إذا هذه عبادة قلبية غفل عنها الكثيرون. السلف رضوان الله عليهم اهتموا بها. قال ابن عباس رضي الله عنه ركعتان مختصبتان في تفكير خير من قيام ليلة، أن يتفكر ويتأمل في الآيات، قال خير من قيام ليلة. أبو الدرداء يقول تفكر ساعة خير من قيام ليلة. التفكر عمل قلبي غفل عنه الكثيرون. يوسف بن الأطباق رضي الله عنه ورحمه حمل فاتورة من ثمرة ونظر إليها ثم قال إن الدنيا لم تخلق لينظر إليها وإنما خلقت لينظر بها إلى الآخرة. تتأمل في نعم الله عليك وتتفكر الله أكبر، ما هذه النعم؟ هذا تفكر يعطي الإيمان ويزرع الإيمان في القلب فتتحرك الجوارح للعبادة. يقول سفيان بن عيينة: الفكر نور يدخل إلى القلب، أي التفكير. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره في قوله تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، قال لقمان الحكيم: إن طول الوحدة ألهم للفكرة. الإنسان يختلي بنفسه، وطول الفكرة دليل على طرق باب الجنة. الفكرة أي التفكر، وأن تتفكر في الخلق دليل على طرق باب الجنة. قال وهب بن منبه: ما قالت فكرة امرئ قط إلا فهم، وما فهم امرؤ إلا علم، وما علم امرؤ إلا علم وعمل، وما علم امرؤ إلا عمل. فالتفكر أيها الأحباب يحث على العمل، وكلما عملت ذلك من الطاعات، والطاعات تقربك إلى الله، وإذا تقربت من الله تصبح من أولياء الله، والله سبحانه وتعالى يفضي ويضفي عليك السعادة. هل رأيت إلى أين نصل؟ كيف القلب يصل بك إلى السعادة من حيث لا تشعر؟ الله سبحانه وتعالى ذم من عباده ونعى على الذين لا يتفكرون في خلق السماوات والأرض وفي تفكر خلقه. قال تعالى: وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها غافلون. يمرون عليها، أرى خلق الله، يرى البحار، يرى الأشجار، يرى الثمار، ثم بعد ذلك يقولون: الطبيعة خلقت نفسها. إن من أجهل الناس أيها الأحباب من يقول هذا الكلام في هذا العصر، عصر الاكتشافات والعلوم والفضاء، يقول: الطبيعة خلقت نفسها، ليس هناك خالق للكون. هذا من أجهل الناس ومن أغبن الناس. قيل لأم الدرداء: ما كانت أكثر عبادة أبي الدرداء؟ قالت: التفكر والاعتبار. هذا الدرس أيها الأحباب ينبهك إلى هذه المسألة، موضوع التفكر. اذهب الآن تفكر في خلق الله، تفكر في النجوم، تفكر في خلقك، في نفسك. برد مولى أبي سعيد بن المسيب يقول لسعيد: ما رأيت أحسن من أولئك يصنعون. قال سعيد بن المسيب: وما يصنعون؟ قال: يصلي أحدهم الظهر ثم يظل صافا قدميه إلى العصر. يعني يصلون الظهر ويظلون يصلون إلى العصر. فماذا قال له سعيد؟ قال: ويحك يا برد، والله ما هي هذه العبادة، إنما العبادة التفكر في أمر الله والكف عن محارم الله. التفكر في أمر الله والكف عن محارم الله. سعيد هنا لا يزهدهم في صلاة النافلة أبدا، ولكن ينبههم إلى عبادة قد غفلوا عنها. فالعبادات القلبية أيها الأحباب تكون دافعة لعبادات الجوارح. كلما عظم الإيمان والتوحيد في القلب كلما كان ذلك دافعا للجوارح للعمل. يقول عتبة الغلام: من عرف الله أحبه. بالتفكر تعرف عظمة الله. يقول: من عرف الله أحبه، ومن أحبه أطاعه. فإذا وجد الإقبال والمحبة في قلب العبد أقبلت جوارحه وهان عليه التعب في الطاعة. إذا أحب الإنسان الله سبحانه وتعالى هان عليه التعب. هذا أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه كان يقوم من الليل ويضع أمامه صوت أو عصا، كلما تعب من القيام يحمل هذه العصا ويضرب رجله ويقول لها: يا أمارة بالسوء، وهل خلقني إلا للعبادة؟ يهون عليه التعب. قبل أن يبدأ في القلوب لابد أن نعرف لماذا سمي القلب قلبا، لماذا سمي القلب قلبا. وهذا إن شاء الله ما سنتحدث عنه في الدرس القادم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.